باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح 21 من أول الآية الأولى. كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة، وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل، وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقيا أبوه، وأقام مذابح للبعل، وعمل سارية كما عمل أخاب ملك إسرائيل، وسجد لكل جند السماء وعبدها، وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم أضع اسمي، وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب، وعبر ابنه في النار، وعافى وتفاءل، واستخدم جانا وتوابع، وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته، ووضع تمثال السارية التي عمل في البيت الذي قال الرب عنه لداود وسليمان ابنه في هذا البيت وفي أورشليم التي اخترت من جميع أسباط إسرائيل، أضع اسمي إلى الأبد، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التي أعطيت لآبائهم، وذلك إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها عبدي موسى. فلم يسمعوا، بل أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر ملوك الثاني. آخر مرة كنا ختمنا حياة حزقية الملك رقم 13 في ملوك يهوذا، وقلنا الترقيم باعتبار أن رحب عام الملك نمرة 1، لأن احنا فصلين ملوك يهوذا عن ملوك إسرائيل من بعد الانفصال. وشوفنا وإحنا بنخدم حياة حزقية أنه ملخص حياته أنه هو إنسان تقي، وإن كان في بداية حياته ظهر ضعف وفي نهاية حياته ظهر ضعف. الضعف اللي ظهر في بداية حياته لما مملكة أشور هجمت عليه ضعف، وأشر الذهب اللي في بيت الرب وأعطاهم كل الذهب اللي في الهيكل واللي في خزانة الملك وكل الفضة. ده كان الضعف اللي في بداية حياته. وبعد كده شفنا إزاي تاب وإزاي عمل أعمال عظيمة وإزاي ظهرت قوة الإيمان بتاعته في هزيمته لسنحريب وفي المرض بتاعه اللي قارب الموت، وإزاي ربنا بالصلاته أمد في عمره 15 سنة. لكن للأسف انتهت حياته أيضا بضعف آخر. يبقى زي ما كان في ضعف في البداية وهو ازاي ضعف قدام ملك أشور، أيضا في نهاية حياته ضعف قدام رسل ملك بابل، وازاي ارتفع قلبه لما راحوا يهنوه بشفائه، وفي كبرية ازاي كشف ليهم كل الأسرار بتاعته وأسرار الأسلحة بتاعته. كانت النتيجة أنه أشعيا حذروا أن كل الحاجات اللي شافوها رسل بابل ستذهب إلى مملكة بابل. لكن في النهاية هو ملك تقي رغم الضعف اللي ظهر دوت. ومات حزقيا الملك وتولى ابنه منسى. السؤال إيه حال بقى منسى ابن حزقيا؟ الإصحاح 21 بيتكلم عن اتنين من ملوك يهوذا، منسى وأمون. هنحاول بنعمة ربنا ناخد الاثنين دول علشان إن أراد المسيح في المرة اللي بعد كده نبتدي ملك يوشيا بصورة منفصلة. أولا بالنسبة للملك الأول بتاع النهاردة منسى، قال في الآية الأولى كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، وملك 55 سنة في أورشليم. أكبر مدة يجلسها ملك في المملكة هي مدة منسى 55 سنة. طيب الملحوظة الثانية، عمره لما تولى المملكة قد إيه؟ قال وكان منسى ابن 12 سنة حين ملك. يبقى من هنا نقدر نقول إن منسى اتولد في الفترة اللي أضيفت لعمر حزقية، لأنه حزقية ربنا مد في عمره 15 سنة، بعد 3 سنين راح مخلف منسى، فعاش لمدة 12 سنة ومات حزقية وتولى المملكة وهو عمره 12 سنة. يبقى إذن هو جه في المدة اللي أضيفت لعمر حزقية. ومن هنا بقى نقدر نستشف ليه حزقية سمى ابنه منسى، لأنه كلمة منسى معناها يهوى ينسي، أو الله اللي بينسي، جاية من النسيان. فنقدر نقول إن حزقية سماه منسى لأنه قال إن الولد دوت بمجيئه ربنا أنساني المرض اللي قارب الموت بتاعي، وزي ربنا وعدني إنه حيمده في عمري 15 سنة، وفعلا بعد الوعد ده بثلاث سنين جه منسى، فرح مسميه منسى، ربنا أنساه المرض اللي كان حيموت بسببه. ويمكن هو دوت نفس التسمية لما أطلقت على أول شخص دعية منسى في الكتاب المقدس، وهو ابن يوسف ابن أبونا يعقوب. يوسف لما راح مصر وتجوز من إسنات بنت كاهن مصر، فالولد اللي ادهوله ربنا سماه منسى، ويوسف قال لأن الرب قد أنساني التعب والذل اللي أنا شفته لما اتبعتك عبد. فبذات المضمون حزقية سمى ابنه منسى، ربنا نساه المرض اللي قارب الموت بتاعه. ده من جهة عمره ومن جهة اسمه. طيب من جهة الحالة الروحية بتاعت منسى ديت، ادينا شفنا ابو حزقية رجل تقي. طب هل ابنه منسى نهج نفس نهج ابو حزقية؟ يقول الكتاب وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الامم الذين طردهم الرب من بني اسرائيل. للأسف كان ولد شرير. نقدر هنا نستنتج، مجرد استنتاج، اذا كان هو جه في الخمستاشر سنة اللي أضيفوا العمر حزقية، فعلى ما يبدو أن حزقية في الفترة دي بدأ بقى يعني يهتم بالملوك اللي بيجوا يباركوله، وبالخبر اللي حصل في الأرض كلها، زي أنه الشمس وقفت أو تراجعت 10 درجات. فعلى ما يبدو أن حزقية انشغل بقى بالمهنئين وبالناس اللي قاعدة تمجد فيه وترفع فيه، فأهمل في تربية ابنه. علشان كده لقينا منسى دوت جه ولد شرير. السبب الثاني انه مش بس ابوه رغم انه هو تقي، لكن على ما يبدو انه مهتمش بتربيه ابنه منسى، لكن السبب الثاني في ان الولد ده يطلع فاسد هو امه. ليه بنقول السبب الثاني هو امه؟ لانه بص الايه اللي بيقولها الكتاب المقدس، يقول واسم امه حفصيبه. لغايه هنا ما نقدرش نقول انه يعني امه ليها دور، لكن يقول واسم امه حفصيبه وعامل الشر في عيني الرب. كون انه عطف اسم الأم على شر منسى، فعلى ما يبدو أن الوحي عايز يشير أن الشر اللي في هذا الولد كان بسبب مين؟ بسبب أمه. واسم أمه حفصيبة. عجيبة أن كلمة حفصيبة معناها التي مصرت بها، لدرجة أنه ربنا لما حب يكافئ أورشليم في سفر أشعياء الإصحاح 62 الآية 4، ربنا بيقول البركة لأورشليم، لا يقال بعد لك مهجورة لمدينة أورشليم، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة. هو النطق في أشعياء مختلف شوية عن النطق في الملوك، الفه عليها سكون أو عليها فتحة، لكن في النهاية هو نفس الاسم. فربنا لما كان راضي على أورشليم سماها في سفر أشعياء حفصيبة. يعني إيه؟ يعني اللي مصرتي بيها، أرضك مش هتشوف خراب. طيب تعالوا أم الملك منسى حفصيبة التي مصرت بها، لكن للأسف ما كانش اسم على مسمى، لأن المفروض أنه هذه الأم اللي المفروض مصرت ربنا بيها، المفروض كان يطلع ابنها موضع سرور ربنا أيضا، لكن للأسف طلع ابنها منسى شرير. وعجيبة أن حفصيبة ديت اللي هي سبب في شرور منسى الولد تكون هي زوجة الملك التقي حزقية. يعني غريبة برضو أن حزقية التقي يتجوز امرأة زي ديت، حفصيبة ديت. فمن هنا نقدر نقول انه في مسؤولية مشتركة ما بين حزقية في عدم تربية ابنه منسى، قد يكون انشغاله بالمهنئين وبدأ يشعر بتعالي وكبرية راجل ربنا بصلاته مد في عمره 15 سنة فأهمل في تربية البيت، جايز. والسبب الثاني اللي واضح من كلمة الله انه امه لم تكن اسم على مسمى، ما كانش مصرة الله بيها، لأن لو كانت هي فعلا مصرة ربنا بيها وتبقى حفصيبة بالحق كانت تربي ابنها في خوف الرب، لكن للأسف طلع منسى ولد شرير. طب إيه الشر اللي عمله منسى؟ يقول وعمل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. أول حاجة، منسى دوت ما عندهوش وعي روحي. ليه؟ لأن لو منسى عنده وعي روحي يقول الأرض اللي احنا ساكنين فيها دي أرض كنعان، دي كانت في الأصل أيام يشوع، دي كانت أرض الكنعانيين الأمم اللي كانوا ساكنين في الأرض. طيب ليه ربنا طردهم وسكننا مكانهم؟ بسبب الرجسات بتاعتهم. علشان كده ربنا لما قال لأبونا إبراهيم في سفر التكوين إنه نسلك هيكون غريبة في أرض ليست لهم، هيتذلوا 400 سنة، قال له ليه؟ قال له لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. لسه الآموريين سكان الأرض بتوع كنعان، أنا لسه حديهم فرصة يمكن يتوبوا، ما كملش مكيال إثمهم. يبقى كان المفروض إن منسى يدرك إن الأرض اللي إحنا فيها دي إحنا ساكنين فيها ليه؟ السكان الأصليين بتوعها راحوا فين؟ السكان الأصليين بتوعها بسبب الرجسات بتاعتهم ربنا طردهم وسكننا إحنا في الأرض. يبقى لو أنا عندي وعي روحي أقدر أقول إنه أنا أيضا إن سلكت في رجسات الأمم زي ما ربنا زحزح الأمم دي من هذه الأرض هيزحزحنا إحنا شعبه. لكن للأسف ده عدم وعي روحي من منسى. تقولوا لي طيب يعني الكلام ده احنا ممكن نطلع منه بدرس لينا؟ نطلع منه بدرس قوي. احنا لو سألنا الدكة اللي احنا قاعدين عليها ديت، لو احنا عندنا وعي روحي هنلاقي الدكة ديت تشهد تقول انه انا في يوم من الايام كان بيجلس عليا شخص او انسان ايا كان جنسه او ايا كان نوعه، والنهاردة الانسان دوت فين؟ خلاص انتهت ايام غربته. طب السؤال، الانسان اللي جلس هنا في يوم من الايام ايه حاله دلوقتي؟ هل هو انسان فعلا متمتع بملكوت ربنا في السماء ولا بيصرخ اني معذب في هذا اللهيب؟ يبقى لو انا هتعلم من المكان اللي انا فيه، المكان يشهد ان احنا هنا غربة، ان احنا هنا غربة، طيب هيبقى ايه مصيري؟ يعني عايز اقول يا احبائي اللي عنده وعي روحي من كل حاجة حواليه يقدر ياخد درس، لكن للأسف منسى ما تعلمش الدرس دوت. الشعوب اللي كانت ساكنة في المكان دوت بسبب شرهم ربنا طردهم. انا باجي بكرر ذات الرجسات بتاعة الامم، يبقى بالتبعية لابد ان انا ابقى متيقن ان هيكون مصير منسى ذات مصير الشعوب اللي سكنت في الارض ديت. فدي نمرة واحد، عدم وعي روحي من منسى. عامل الشر في عيني الرب حسب رجسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل. إيه تاني اللي عمله منسى؟ يقول وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه. أدينا متابعين في سفر الملوك وشايفين في مشكلة أزلية عند إسرائيل تسمى المرتفعات. إيه المرتفعات ديت؟ إنه زمان خالص من أيام الأباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب لما كانوا يجي يقدموا لربنا ذبيحة كان يختاروا مكان مرتفع، على تل، على جبل، مكان عالي، كنوع من التعبير عن إنه العبادة ديت فيها سمو، فيها رقي، فيها ارتفاع. فكانوا يعبدوا ربنا ويقدموا الذبائح على المرتفعات. وظل هذا الأمر لغاية أيام سليمان، لأنه كان لسه الهيكل ما اتبناش وكان سليمان بيذبح على المرتفعة العظمى. طيب بعد بناء الهيكل لا، ما يصحش ان احنا نذبح على المرتفعات. للأسف ظل شعب الله يقدم ذبائح حتى اليهوة على المرتفعات، ودي كانت فيها مخالفة صريحة لوصية ربنا، لان ربنا قال العبادة في المكان اللي اخترته ليحل اسمي فيه، ما نعبدش ربنا في اي حتة. ده كان بالنسبة لإسرائيل. فظلت المرتفعات، جههم ملوك أتقية في حياة إسرائيل، لكن ما قدرش واحد يقضي على المرتفعات دي ويزلها. الوحيد اللي شالها قلنا في كل تاريخ إسرائيل هو مين؟ هو حزقية. تصوروا بقى يجي ابنه وعاد فبنى المرتفعات التي أبادها حزقية أبوه. طبعا أحبائي يعني درس صعب، عوض الاقتداء بأبوه التقي، عود ان يكون ابوه دوت مثال ونموذج له، هو سلك بخلاف اللي عمله ابوه، يعني محا الحاجة الحلوة اللي ابوه عملها. ويريد ديت بس، لا ده حيمشي بممحاه خلف كل اعمال ابيه. يعني تخيلوا كده المنظر، حزقية يعني عاش وعمل اعمال عظيمة جدا، طب جه ابنه منسى مشي ورا ابوه حزقية، طب علشان يقتدي بيه؟ لا ده ماشي بممحاه باستيكة بجومة، يعمل ايه؟ يمسح كل الحاجات الحلوة اللي عملها حزقية. ادي اول حاجة عملها، ازال المرتفعات، ابنه راح ايه؟ بنى المرتفعات. طيب مش كفاية كده، لا يقول ايضا واقام مذابح للبعل وعمل سارية. السارية دي برضو كانت كسرها حزقية،
السريه دي يتيجوا في الاماكن اللي بيعبدوا فيها الاصنام ويحطوا رايه عاليه جدا في المكان دوت انه ده اعلان انه ده مكان لعباده الوثن. حزقيه حطم السريه ديت، هو جرح بنيها زي ما بقول لكم، يعني ماشي ورا ابوه بس بيمحو كل اعمال ابوه، اللي زاله ابوه هو بناه. واقام مذابح للبعل وعمل ساريه كما عمل اخاب ملك اسرائيل. يعني الخطيه هنا مضاعفه. انت عندك حزقيه ابوك راجل تقي، طب هو ما عملش زي حزقيه التقي. طيب ماشي، بس يعني اهو ماشي في طريق تقوى بس يمكن اقل من حزقيه. لا، ده عمل العكس، ما مشاش ورا حزقيه التقي ومشى ورا اخاب الشرير. مين اخاب دوت؟ اخاب دوت اللي في ايامه دخلت عباده البعل في مملكه اسرائيل، مملكه الشمال، لما تزوج من ايزابل بنت ملك الصيدنويون. يعني ما مشاش ورا المثل التقي وما اكتفاش بكده، لا ده كمان زودها، راح ماشي ورا المثل الشرير اخاب. وسجد لكل جند السماء وعبدها، عبد كل جند السماء اللي هو القمر والنجوم والشمس، عبد كل الأفلاك السماوية. فعلا يا أحبائي كويس إن حزقية مات قبل ما يشوف ابنه منس، كويس إن حزقية مات. طبعا يا أحبائي صعب جدا على قلب راجل تقي نمرة واحد يشوف ابنه شرير، ومش بس يشوف ابنه شرير، لا ده يشوف ابنه، يعني بقول لكم حاجة صعبة، هدم كل اللي بناه أبوه وبنى كل اللي هدمه أبوه، هدم كل الحاجات الحلوة اللي أبوه بناها. طب والحاجات الوحشة اللي أبوه هدها هو راح بنيها، هدم كل ما بناه أبوه وبنى كل ما هدمه أبوه. يعني من رحمة ربنا فعلا أن حزقية ما شافش اللي ابنه منسى دوت. يعني أنا مش قادر بقى أقول، يعني حزقية أشعياء قال له أنك هتموت وما كانش عنده ولاد، وصلى ان ربنا مد في عمره. طبعا هو بالتأكيد ما كانش حيموت في الوقت دوت لانه في وعد من الله، ما هو لا يمكن الله يتضاد في كلماته. ربنا مدي وعد صريح لداود انه لازم حيجي من نسلك اللي حيجلس على كرسيك. طب اذا كان الملك اللي موجود حزقية لما راح له إشعيا النبي يقول له اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش، طب ازاي يموت وما عندوش عيال؟ يعني هو ربنا قال لي حموت، طب ما هو برضو ربنا قال ان انا لازم يجي نسل لداود عشان يجلس على الكرسي، طب انا ما عنديش عيال، طب هيجي منين الولد؟ فكان لابد انه ربنا هيزود في عمر حزقية. ودي خدناها المره اللي فاتت درس مهم جدا، هل الصلاه تغير فكر الله؟ لا، دي الصلاه تممت وعد ربنا. بس انا عايز اخدها من منظور تاني. لما حزقية دلوقتي يشوف ابنه منسى، حزقية دلوقتي في السماء وشايف ابنه منسى بالشرور ديت، يعني أنا يعني مجرد فكر، يعني يا ريتني ما كنت صليت، يا ريت ما كان ربنا مد في عمري، أدي الولد اللي جه ده طلع ولد هباب خالص. هو كان لازم حيجي لأنه زي ما قلنا أن ده فيه وعد من الله أنه يجي واحد من الناس داود يجلس على كرسيه. لكن صلى حزقية وربنا مد في عمره، ولما مد في عمره اداله منسى، ولما جه منسى دوت بوظ كل الحاجات الحلوة اللي عملها حزقية. طبعا أنا بحسب الفكر البشري أنا مش عارف أجمع المتناقضات دي مع بعضيها. حزقية تقي، لو كان مات ما كانش جه الولد الوحش اللي أفسد اللي عمله أبوه، بس في الوقت نفسه ما كانش ينفع يموت من غير ما يجي ولد لأنه في وعد إن يجي ولد. هي تبان ان فيها تناقضات، بس في الحقيقه احبائي اطلاقا هي مش متناقضه بالنسبه للعقل. يعني مش عارف اوفقهم مع بعض. يعني حزقية كان يصلي وما كانش يصلي، طب لو ما كانش يصلي ما كان لازم هيجي له الولد. طب يفرح بالصلاه اللي صلاها مدت في عمره وجابت الولد الوحش، ولا يا ريتني ما كنت صليت؟ هو في الحقيقه هي بقول لكم هي معضله بالنسبه للفكر البشري، لكن بالنسبه لاحكام الله اطلاقا ده هو ده التدبير الالهي. لان هنشوف دلوقتي الشعب فزدان، والشعب يستحق ملك شرير زي منسى، وهو يتأدب والشعب يتأدب بسببه. ودي يا أحبائي النتيجة اللي عايزين نخلص بيها من سفر الملوك هي الآتي: لما يكون الشعب تقي ربنا يديله قيادة تقية. حطوا دي يا أحبائي قاعدة تريحكم وتفهمني أحكام الله. لما بيكون الشعب تقي أعطيكم رعاة حسب قلبي. طب لما يكون الشعب شرير، لا ده أنا أجيب لكم رعاة يبقوا سبب في ضيق ليكم وفي تأديب ليكم. هو القيادة وحشة بس أنتوا تستحقوا التأديب، فبقيتوا أنتوا بتستحقوا هذه القيادة الوحشة، ولما يكون الشعب تقي يبقى أنتوا تستحقوا هذه القيادة التقي. ودي يا احبابا حكمة الله. يعني بقول لكم احنا لما بنفكر فيها فكرنا البشري، يعني احنا يعني تبان ان في تناقضات عندنا، لكن في الحقيقة بالنسبة لربنا ابدا، ده كل ده تتميم ما سبقت وحتمت مشورتك ان يكون. يبقى عمل الشر في عينينا ربنا حسب الرجسات، ما تعلمش درس روحي من التاريخ. نمرة 2، المرتفعات اللي ابادها ابو حزقية هو بناها، السرية اللي حطمها حزقية هو عملها، عبادة البعل اللي دخلها أخاب لمملكة إسرائيل هو دخلها مملكة يهوذا، سجد لكل جند السماء. طيب كل ده كوم يا أحبائي، واللي جاية كوم تاني. احنا عندنا كومتين جايين، يعني كل اللي فاتوا دول حاجة وفي كومتين جايين أصعب من بعضهم. دي الكومة الأولانية اللي فيهم. إيه الكومة الأولانية؟ وبنى مذابح في بيت الرب. بنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم أضع اسمي. طيب يعني ما بنى مذابح، ما جاز مذابح كويس؟ لا، هو ربنا ما عندوش مذابح كويس، هو ربنا عنده مذبح واحد، هو مذبح النحاس الصليب. فإسرائيل ما عندوش مذابح كتيرة، هو مذبح واحد. لما سليمان بنى الهيكل، لو تفتكروا لما كنا بندرس سفر الملوك قلنا الهيكل زي الخيمة كشكل عام، طبعا مش بكلم على المعنى الرمزي، الخيمة غربتنا، الهيكل سكنانا في السماء، مش ده موضوعنا دلوقتي. لكن اللي يهمني انه لما بنى الهيكل عملوا بالضبط مثال الخيمة بس بمقاسات اكبر شوية، ضاعف المراحل، حط 5 شمال و5 يمين في حين ان في الخيمة كان عندنا مرحلة واحدة، ضاعف المنارات، كان في القدس عندنا منارة واحدة حط 5 يمين و5 شمال. طب سؤال، ضاعف مذبح النحاس؟ لا لا لا، ده هو بقى هو الواحد ده ما ينفعش يضاعف، ده مذبح واحد، مذبح واحد، لأن ده ملوك ده رمز للصليب. فكون ان دوت بنى مذابح في بيت الرب يبقى بالتأكيد دي مذابح ايه؟ مذابح وثنية. دي بقى يا احبائي فاقت كل الحاجات الوحشة اللي هو عملها، بل فاقت الحاجات الوحشة اللي عملوها يعني ملوك أخطأوا من قبله. عندنا من قبله سليمان عمل حاجة وحشة، وأحاز عمل حاجة وحشة، أحاز ده جده، احنا بنتكلم على منسة أبو حزقية جده أحاز. أولا بالنسبة لسليمان، سليمان بنى مذابح وثنية. تقولي لي طيب ما هو زي منس؟ لا، أرحم من منس طبعا، هو جلد سليمان بس بنى مذابح وثنية في أورشليم، ما بنهاش جوه الهيكل، لكن ده بنى مذابح وثنية جوه الهيكل. لما قارنته بأحاز، أحاز برضو عمل حاجة وحشة بقى جوه البيت، شال مذبح النحاس وحطه على جنب وعمل مذبح مثال المذبح الوثني اللي في دمشق. لو تفتكروا لما اتكلمنا عن أحاز وراح حطه جوه الهيكل، يعني حط جوه الهيكل مذبح وثني. تقولي لي بس هو زي منس؟ لا، برضو منس أوحش، ده وحش، حط مذبح وثن جوه الهيكل، لكن منس حط مذابح وثنية جوه الهيكل. فهو يا أحبائي بهذا العمل فاق كل الوحشات اللي قبله، بنى مذابح في بيت الرب الذي قال الرب عنه في أورشليم أضع اسمي. إيه المذابح اللي بناها دي؟ يقول في الآية 5، وبنى مذابح لكل جند السماء. كل اللي بيعبدوا حاجة في الفلك راح عمل لها مذبح جوه الهيكل. حطهم فين؟ في داري بيت الرب. بيت ربنا فيه 2 دار، في الدار الخارجية اللي هي رواق الأمم، وفي الدار بتاعة الكهنة. هو جه في الدار الخارجية وحط المذابح الوثنية، وفي دار الكهنة حط أيضا مذابح وثنية. طيب أدي خليكم فاكرين ديت، يعني دي فاقت كل اللي فات، هنقول شوية حاجات تانيين وحشين بس بعديهم واحدة فاقت كل الوحشين دول. إيه الحاجات التانيين الوحشين اللي عملها؟ عبر ابنه في النار. سمعنا أول ملك في ملوك يهوذا عمل العادة دي مين؟ جده أحاز. بس جده يعني كان إيه؟ كان سخي في العطاء، عبر بنيه في النار. إيه منسى يعني كان إيه؟ شحيح في العطاء في الحتة دي، عبر ولد واحد. يعني إيه عبر ولده في النار؟ يعني نوع من إرضاء الآلهة الوثنية إنه يجيب عيل من عياله يرميهم في النار يقدمهم كذبيحة للإله الوثن عشان يرضى عليه. أول واحد كان عمل الحكاية دي في ملوك يهوذا كلهم كان جده أحاز، وده النهاردة بيكررها الحفيد منسى. إيه تاني؟ وعافة. العيافة دي أعمال السحر، وطبعا في وصية صريحة عند إسرائيل في التثنية في اللاويين إنه مفيش أي تعامل مع السحر، لا تدع ساحرة تعيش أو ساحر طبعا، بس كانوا أكتريتهم ستات شوية. هنا العيافة في السحر هي محاولة معرفة الغيب. يبقى دي أحبائي يعني في وصية صريحة بتنهينا عن أي سبيل من سبل معرفة الغيب. دي لا اسمها لا تسلية ولا اسمها عادة ولا اسمها يعني أبونا كده دي تفريح، لا لا لا، دي خطية خطية خطية. حطوا بقى تحتيها البخود دي اللي بيعملوها في الجرايد والمجلات، البخت دوت، ومش عارف اللي يقرأ الفنجان، واللي يوشوش الودع، واللي يفتح كوتشينا. احنا بناخد الامور دي نوع من التسلية، ابونا ده كده تفريح كده، احنا شربنا فنجان قهوة ويه، طب هاتها اشوف لك الفنجان. لا يا احباء، دي خطية، دي خطية، ما فيش فيه هزار الحاجات دي. فدي من ضمن الحاجات اللي ربنا زعل من منسى بسببها، وهي اعمال العيافة دي. عافة. نمرة اتنين، تفائل. ابونا ده بويت نتفائل. لا يا احباء، فيش حاجة اسمها لا تفاؤل، دي مش ما فيش، دي خطية. تفاؤل والتشاؤل. التفاؤل ايه؟ يقول لك انا مش عارف، في ارقام بتفائل بيها، في احداث لو حصلت اتفائل بيها. وكانوا الجماعه السحر عندهم عاده، مثلا واحد عايز يطلع يعمل مشروع او يطلع في حرب او اي حاجه، يروح للناس بتوع اعمال السحر دول، كان من ضمن الحاجات يجيب حمامه ويطيرها، الحمامه راحت يمين يبقى خير، يروح يعمل المشوار الحمامه راحت شمال. كل الحاجات دي الله لا يرضى عنها اطلاقا. يعني بقول لك احبائي يعني حاجه بسيطه، واحد يقول لك ايه، قول انا مش عارف، لما بشوف كده انا بتفائل. كل دوت يا احبائي يعني ايه خطورته؟ او يعني ليه ده خطيه؟ لان دوت فيه عدم اعتراف بسلطان الله. بقى انا قمت الصبح شفت قطه سودا معديه قدام البيت، ولا وانا ماشي راحت قطه قطعت عليا السكه، يقول لك بس نهارك النهارده مش تمام، ولا اللي مش عارف عدله من تحت سلم، مش كده؟ مش صح الحاجات ديت؟ وفي ناس محصوره يا احبائي، محصوره في هذه الامور بالصوره، تقول ابونا طب ده بيتشأموا من الحاجات دي، لكن احنا بنتفائل مش بنتفائل، برضه خطيه. لا تتفائل ولا تتشأم، وصيه صريحه في سفر التثنيه وسفر اللاويين. يبقى عبر ابنه في النار، عافى، تفائل، استخدم جانا. الجان اللي هي يعني بيقولوا عليها باللغه العاميه الجن، يعني شياطين، بس يعني بيطلقوا عليها الجن. كلمه جن الشيء يعني غطاه في اللغه العربيه، فسموا الارواح دي جن، جنية أو جن. ما بيعتبروا على فكرة برضو في السحر بيعتبروا الجن فيه مذكر ومؤنث، الولد تبقى له جنية والبنت يبقى ليها جن. والبعض يعني تمادى في الهزل وقال لك هناك علاقة جسدية ممكن تكون ما بين الولد وبين الجنية، عشان كده ممكن تخليه ما يتجوزش. ليه؟ علشان هي هو مخاوي جنية. تقعدوا تسمعوا حاجات يعني معرفش، انتوا بتضحكوا لما تسمعوا الكلام دوت، ولا ابونا انت ايه اللي انت بتقوله؟ بس ربنا يجعل الكلام خفيف عليكم. دي خطايا يا احبائي، وده جاهل، ده جاهل. فجن الشيء يعني يعني غطاه. فراحوا مسمين الارواح ديت جنيه، لانها حاجه مداريه، حاجه مش باينه، ارواح. طيب ايه تاني؟ عبر ابنه في النار، وعافى، وتفاءل، واستخدم جانا، وتوابع. كل دول هم الشياطين، بس هم يعني ايه قسموا فيهم، في شيطان وفي جن وفي التابع دوت، يعني واحد تكون هناك روح شريرة بتتبعه أينما يمضي، ده يعني ايه مخاوي، ده معاه على طول الروح دوت. الكلمة في العبري تدي معنى آخر، التابع كلمة عبرية معناها يعرف أو يكشف. يبقى دي نقدر نقول مثال معلمنا بولس الرسول لما راح في الرحلة الثانية مدينة فيليبي أعمال 16، كانت في جارية عليها روح عرافة، إيه روح العرافة ديت؟ روح شرير ينبئ هذه الجارية بأمور مستقبلة، عشان كده تسمت التوابع، معناها يعرف أو يكشف. والروح الشريرة دي تسمت روح عرافة لأنها بتعرف الشخص بأمور مستقبلة. طبعا كل دوت يا أحبائي كل شغل إيه؟ كل شغل شياطين. عبر ابنه في النار وعاث وتفائل واستخدم جانا وتوابع. العجيب بقى يا أحبائي أنه مع كل هذه الشرور ربنا طول في عمره 55 سنة ملك، 55 سنة ملك مش 55 سنة عمر. الحاجة الثانية أنه الأيام بتاعته ما كانش فيه خراب بالنسبة للشعب. يعني ممكن البعض لما يبص للأمرين دول يقول لك يا ده الأيام بتاعته يعني ما كان فيها خير يعني، وبص العمر الطويل اللي هو قاعد فيه في الكرسي يبقى ده برهان ان الرجل ده تقي. لا، هو كملك نجح انه يخلي المملكة فيها خير، لكن دينونة الله مش على نجاح الانسان في العمل بتاعه في الارض او عدمه، لكن دينونة الله على علاقة الانسان بربنا. رغم ان منسة المملكة ايامه كانت كويسة زي ما شفنا ملوك كتير جهم في الشمال او في الجنوب. أخاب ده يعتبر من الملوك اللي نهضوا بالسامرة. طب هل معنى هذا أنه عشان عمل أعمال عظيمة في الشعب ونجح في عمله يبقى معناه كده أنه هو مبرر في عينين الله؟ لا لا لا، دينونة ربنا مش على حسب نجاح الإنسان في عمله، لكن على حسب علاقة الإنسان بربنا. عشان كده ممكن نلاقي شرير وناجح، اجتهد ونجح، طيب كده ربنا مبارك له؟ لا، مش بركة. ربنا ما يضيعش أجر إنسان بيتعب، كل إنسان ياخد أجرته على حسب تعبه. طب وما للدينونة؟ لا، الدينونة بقى أنت علاقتك بيا كانت شكلها إيه؟ طيب قدام الشرور ديت نتوقع رد فعل ربنا هيبقى إيه؟ مش عايز أقول رد فعل ربنا لأن ربنا مش بيتصرف بردود أفعال، يعني طبعا يعني هلاوتية نص كلمة غلط، يعني أنا ريا ردود أفعال إيه؟ بناء على تصرفك أنا بروح متصرف، فأنا أفعالي رد فعل. لا لا لا، أفعال الله مش رد فعل خالص. عمر الله ما يستصار لعمل، فيعني هي كلمة يعني على الودان اللاهوتية صعبة أن احنا نقول كلمة رد فعل ربنا، لكن ربنا سبق وأنبأ أنه لو الشرور دي حصلت في إسرائيل إيه النتيجة. ربنا كان مدي وعد في الآية 8: ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض الذي أعطيت لأبائهم. ربنا مديهم وعد هدخلكم أرض كنعان ومش هزحزح رجلكم من الأرض. طب خلاص نعمل ما بدلنا ومش هيزحزح رجلين. قال لا، ولا أعود أزحزح رجل إسرائيل من الأرض التي أعطيت لأبائهم وذلك إذا. يبقى الوعد هنا إيه؟ مشروط. إذا إيه؟ إذا حفظوا وعملوا حسب كل ما أوصيتهم به وكل الشريعة التي أمرهم بها موسى. يبقى ربنا مدي وعد إن احنا هنقعد في الأرض بس بشرط إن احنا نحافظ على وصية ربنا. طب أيام منسى فلم يسمع، يبقى نتوقع إن ربنا هيعمل إيه في إسرائيل؟ هيزحزحهم من الأرض. أصعب كلمة قيلت عن منسى في الآية 9: أضلهم منسى ليعملوا ما هو أقبح من الأمم. أضلهم منسى، يعني منسى القائد اللي ربنا حطه عشان يقود الشعب لوصايا ربنا والمعرفة ربنا هو اللي أضل الشعب. ودي حتة خطيرة جدا، يعني واحد قال كلمة قال فساد السمكة يبدأ من الرأس. أنا معرفش طبعا في علم الحيواني، اللي يعرفه في علم الحيواني يمكن يعني يأكدونك هو بيقولها كمعنى علمي ولا هو عايز ياخدها من الناحية الرمزية، لكن لو اعتبرت الكلمة علميا صحيحة انه فساد السمكة يبتدي من الراس، دي تبقى خطيرة جدا روحيا بقى. الراس هي القيادة، السمك دول المؤمنين، تملي بيشيروا لجماعة المؤمنين، وطبعا بيشيروا اخثوس يسوع المسيح ابن الله المخلص، وبيشيروا ايضا للمؤمنين والكنيسة. المؤمنين مشبهين بالسمك لانه يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع، فاللي مجموعين دول ايه؟ دول يعني اقدر اقول المسيحيين، يعني ايه سواء كانوا فعلا ليهم علاقة حقيقية بربنا او مجرد الاسم، لكن في الاخر بقى هم السمك. طيب ان كان فساد السمكة بيبتدي من الراس، يبقى فساد الشعب بيبتدي منين؟ من القيادة. لو القيادة فسدت خلاص السمك راحت. فصعب أن يقال عن قائد في شعب الله أضلهم منسة. أنت المفروض يا منسة زي ما قيل عن يهوذا كان دليلا سفر الأعمال الإصحاح الأولاني للذين قبضوا على يسوع. ربنا اختار يهوذا يبقى دليل، يبقى مرشد، بس مرشد لمين؟ مرشد يقود الناس ليسوع، مش مرشد يقود الناس للقبض على يسوع. كنت بقرأ عن واحد فيلسوف كده غربي عاش سنين طويلة في الإلحاد والأفكار الوحشة بتاعته، وأمه التقية كانت سبب في رجوعه للمسيح، فقال أمي كانت النجم، تعبير لطيف خالص، الذي قادني للمسيح. يعني بتذكر أيام التجسد والنجم اللي ظهر للمجوس اللي احنا فيها الأيام ديت. أمي كانت النجم الذي قادني للمسيح. القيادة يا أحبائي، طب هنرجع برضو للكلام اللي أنا بديته في الأول، طب ما ربنا ينعم بقيادات حلوة. قلنا القيادات الحلوة راجعة لحال الشعب، لما بيكون الشعب تقي ربنا يديله قيادة تقية، لما يكون الشعب وحش ربنا يسمح بأخطاء للقادة وتبقى سبب تأديب للشعب. أظن يا أحبائي يعني وإحنا بندرس سفر الملوك دي بقت حاجة خلاص، يعني ديت سياسة من سياسات الله في التعامل مع الشعب، القيادة على حسب الشعب. أصح من نعمته إد حزقية عمل نهضة من لا شيء، إذ فجأة النهضة كانت ليس عن استحقاق في الشعب، دي نعمة من الله، دي نعمة، دي هبة كده حاجة من عند ربنا. لكن اللي احنا شايفينه كسياسة الله بيتعامل بيها مع شعبه، لما الشعب يبقى وحش تجي له قيادة وحشة، لما الشعب يبقى حلو ربنا يبعث له قيادة حلوة. عشان كده شفنا مثلا داود على سبيل المثال، داود حلو لما ربنا حب يأدب إسرائيل لأن إسرائيل كان يستحق التأديب، عد داود الشعب، وحنشوف في سفر الأخبار لما نوصل بنعمة المسيح إن الشيطان هو اللي أغوى داود عشان تكون دي سبب في تأديب الشعب لأن الشعب كان يستحق التأديب. فدي أحباء سياسة واضحة تماما هي من سياسات تعامل الله مع شعبه. فدائما الله يقيم القيادة، القيادة دي المفروض تكون دليل يقود الناس ليسوع، وليس إنه قيادة تفسد في شخص منسة فيقال عنهم أضلهم منسة ليعملوا ما هو أقبح من الأمم. طب ليه أقبح من الأمم؟ طب قول عملنا زي الأمم، إحنا عملنا حاجة زيادة اللي بيعملوا الأمم إحنا عملناه. ليه قال أقبح من الأمم؟ قال أقبح، صح أنتوا عملتوا اللي بيعملوا الأمم، بس أنتوا أقبح ليه؟ لأن الأمم ما عرفوش ربنا، لكن أنتوا عرفتوا ربنا وارتديتوا عنه، فإن كانت أعمالكم هي زي أعمال الأمم لكنها في حكم الله أقبح، لأن اللي يعرف كتير مطالب بأكتر، وده قانون من قوانين الله بيدين بيها الناس. قلت لكم كل خطايا كوم، وإنه أقام مذابح في بيت الرب دي كانت كومة لوحديها. طب في كومة تانية بقى نحطها جنب كومة المذابح ديت، يقول النص التاني في الآية 5 وأكثر عمل الشر في عيني الرب، كلمة بقى صعبة، لإغاظته. كومتين يا أحباء يعني إيه؟ فاق فيهم الكل، مذابح وثنية في بيت الرب، والحاجة التانية إنه بيعمل الخطية لإغاظة الرب. طبعا أحبائي هرجع وأقول تاني، الكتاب المقدس لما بيكتب باللغة اللي البشر يفهموها. ربنا لا يستثار، ما فيش واحد يعمل حاجة تغيظ ربنا، دي لاهوتيا غلط. فلما الكتاب بيتكلم عن أنه منسى غاظ ربنا، ده التعبير اللي احنا نفهمه، لكن ما نفهمهوش بالفكر البشري أن واحد بيعمل حاجة فانا تغصت، دي تعبر عن قداسة الله في رفضه لخطايا منس. القداسة بتاعت ربنا لا تتفق مع اللي بيعمله منس. فصعب يا أحبائي أنه يقال عن إنسان أنه يغيظ ربنا، ده مين اللي يقدر يقع في غيظ الله؟ داود، ده إذا كان داود كان شاول بيجري وراه، فداود بص لنفسه كده وبص لشاول قال له وراء من أنت خارج؟ انت شاول الملك جاي ورايا، انا وراء كلب ميت برغوث واحد. قال له ده انا داود، بالنسبه لك يا شاول زي كلب أو برغوثة لإنسان. طب إذا كان داود برغوثة بالنسبة لشاول، أما للإنسان بالنسبة لله يبقى إيه؟ فإزاي يعني وأكثر عمل الشر في عيني الرب لإغاظته؟ واحد يعني بيغيظ ربنا، بيعاند ربنا، ما التعبير بقى اللي احنا هنفهمه، انا مش هقدر اتكلم غير مش هفهم كتير اللغه البشريه منها. فانا مضطر اقول ان هو بيغيظ ربنا، رغم انه لما ننظر لهذه الكلمه احبائي ما ننظر لهاش بفكرنا البشري بردود فعلنا كبشر، لا، الله منزه عن هذا، الله منزه عن هذا. لكن عارفين يا احبائي بسبب انه منسى بيعمل خطيه ليست عن ضعف لكن عن عمد، عن اصرار، فنقدر نحط كل ده تحت تعبير لإغاظة الرب. عارفين بسبب هذا الأمر ثلاث مرات الوحي المقدس يذكر تأديب لإسرائيل بسبب أنه منسى غاظ ربنا. سفر ملوكي الثاني 23 الآية 26 بعد منسى ما حيموت هنسمع آية، وسفر ملوكي الثاني 24 الآية 3 بعد منسى ما حيموت هنسمع آية. عارفين الآيتين دول بيقولوا إيه؟ يقول إن ربنا لم يرجع عن حمو غضبه العظيم على إسرائيل من أجل الإغاظات التي أغاظه إياها منسى. منساش ربنا، منسى اللي غاظه. فربنا مرتين يقول إن أنا هعاقب إسرائيل بسبب الحاجات اللي عملها منسى ديت. وبعد منسى بتسعين سنة تقريبا جاء أرميا النبي، وأيام أرميا بقى كانوا راحوا للسبي، فأرميا بيشرح لهم إيه اللي بيحصل. قال ربنا قال لكم أرميا 15 أدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض من أجل منسى ابن حزقية من أجل ما صنع في أورشليم. صار يا حبايب منسى مات، لكن ربنا قال هأدب الشعب. وبرضو برجع تاني يا حبايب لأنه خطايا منسى مرتبطة بفساد الشعب، الشعب يستحق التأديب. بس ازاي كلمة إغاظة الرب ديت كانت سبب دينونة للشعب؟ طيب موقف ربنا قدام الوحشات بتاعت منسى دي كلها، الله يا حبايبي قبل ما يعاقب ينذر. وتكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء، رغم فساد منسى ورغم فساد الناس ورغم الحالة الوحشة اللي احنا فيها، منسى ملك لمدة 55 سنة، 50 سنة في الشر. صار يا حبايبي 50 سنة ده قعدت يعني بقرا كده يعني عن بتاع الكونغو دوت وتشاوشيسكو في تشيكوسلوفاكيا، ناس حكموا بلاد مدد اقل من كده وكانت كفيله بانها يعني تحضر هذه البلاد للحضيض في فتره اقل من كده، ملوك وحشين او رؤساء وحشين فاسدين، يعني ملك فاسد في فتره اقل ده كفيل انه يحط الامه يضع من قدرها، فما بالك بقى بخمسين سنة ده يشيل في أمم ويحطه في أمم لتحت. فمنسى قعد في الشر ده 50 سنة بيحكم أمة، ورغم هذا الفساد يا أحبائي لكن تكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء. برضو ربنا بعد لمنسى إنذارات وللشعب إنذارات. هشوف الإنذارات دي إشاعية، صح؟ هو أشعيا لم يتنبأ في كتاب النبوة بتاعه، كل نبي لما بيجي يقول إنه صارت كلمة الرب لأشعيا في أيام فلان وفلان 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 ملوك يهوذا. طب آخر ملك ذكرته نبوة أشعيا في أشعيا واحد إنه تنبأ أيام حزقي، لكن هنعرف من التاريخ إنه كان عايش أيام منس، ومنس هو اللي أمر بقتل أشعيا. يبقى معنى هذا إنه وصلت كلمة الله لمنسى عن طريق إشعيا، يبقى أقدر أحطه ده من ضمن العبيد الأنبياء. أيضا من ضمن العبيد حبقوك وصفانية النبي، دول كانوا في الحقبة بتاعت منس. يبقى أحبائي فيها درس يعني تحذير لينا، وفيها حاجة تفرحنا. التحذير اللي لينا أنه رغم الفساد اللي موجود دوت لكن الله ينذر قبل ما يعاقب. الحتة اللي حلوة اللي تعزينا، رغم الفساد دي لازالت في كلمة الله موجودة، لازال في سراج قبل أن ينطفئ سراج الرب، زي ما قيل عن صموئيل الإصحاح الثالث على ما أذكر، لأنه الثاني التسبيحة بتاعت حنة، يبقى في الثالث دعوة صموئيل على ما أذكر يعني. يقول قبل أن ينطفئ سراج الرب، دي عجيب جدا. وقبل أن ينطفئ سراج الرب يعني عايز يقول إنه في السرج اللي هي المنارة اللي محطوطة في القدس، بنيجي بالليل نغير الفتيلة وننورها، هو بيحدد الفترة اللي ربنا اتكلم فيها مع صموئيل، نولع الفتيلة ديت في المغرب تفضل منورة طول الليل على الصبح بتطفي. فقبل أن ينطفئ سراج الرب ربنا نادى صموئيل، صموئيل صموئيل أين أنت؟ فكان اللقاء ده بالليل. لكن المعنى الروحي سراج ربنا دي كلمة الله، أيام عالي في فساد. طب حينطفئ السراج، سراج لرجلي كلامك ونقول لسبيل الله. قبل أن ينطفئ سراج الرب كانت كلمة ربنا لصموئيل. فدائما يا أحبائي رغم الفساد، لكن كلمة الله هي السراج اللي ينير رغم فساد اللي بتمر بيه أو اللي بيمر بيه شعب الله. تكلم الرب عن يد عبيده الأنبياء. طب إيه الرسالة اللي ربنا بعتها؟ قال هكذا قال الرب إلى إسرائيل، ها أنا ذا جالب شرا على أورشليم ويهوذا. طب ما بتيجي شهور كتيرة، بتيجي دقات كتيرة، بتيجي تجارب كتيرة، بس المرة دي بقى حتى إن كل من يسمع به تطن أذناه. يعني عارفين لما واحد يسمع صوت عالي أو يقول لك ودانه تسورت، هذه كلمة البلد يعني، تطن أذناه يعني صوت حيخلي الودان يعني صوت صارخ جدا فيهز الكيان من جوه. ربنا قال هعمل حاجة يعني هتخلي ودانكم تتسور لما تسمعوها. يبقى انذار ربنا لمنسى انه بعت له الكلمة بيحذر، بيقول له خد بالك يا منسى، الكيل زاد وفي تأديب رهيب جاي، احذر. ايه الانذار يا رب؟ ايه التحذير اللي انت بتقوله؟ ايه العمل اللي حيطن في وداننا دوت؟ ها أنا ذا صانع أمرا لا تصدقون إن أخبركم به أحد. طبعا هو ربنا قالها على البركة في العصر المسياني، لكن أنا أقدر أقولها أيضا على التأديب، لأنه مستوحى من كلمة المسيح لما بيكلم عن ضيقة الأيام الأخيرة، قال ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. فحاجة يعني ما سمعتوش زيها قبل كده، حاجة حتسور ودانكو. إيه ده أحبائي؟ إيه الإنذار الشديد دوت؟ قال وأمد على أورشليم خيط السامرة، في خيط في السامرة حمده على أورشليم، كلام مش واضح. ومطمار بيت أخاب، كلمة مطمار دي بقى فهمتنا بقى. إيه الخيط أو المطمار دوت؟ الجماعة اللي بيبنوا حطام بنيين عشان يضمن إنه الحيطة تطلع رأسية، فيبقى معاه حاجة اسمها إيه، ميزان الخيط، حتة حبل كده وفي تقيلة حديد من تحت وفي حتة خشبة من فوق، يحط الخشبة ديت ملامسة للحيطة، فالمفروض التقيلة اللي تحت تبقى ملامسة للحيطة كده، يبقى معناها الحيطة طالعة ايه، طالعة عدل. فالجماعة بتوع المباني يعني بياخد وزنة، فربنا قال نفس الوزنة اللي عملتها مع السامرة هي بنفس الميزان هعملها مع أورشليم، يعني نفس العقاب، نفس التأديب، نفس الكيل اللي كلت بيه للسامرة حمد ذات المطمار على أورشليم. وأمد على أورشليم خيط السامرة ومطمار بيت أخاب. طب إيه اللي حصل للسامرة؟ أخليت الأرض، ربنا زحهم من الأرض. يهوذا كان مش ممكن يتصور، أنا قالك لا 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 لا، مهما عملنا إحنا عندنا الهيكل، ودم إحنا الأرض بتاعتنا فيها الهيكل، يبقى يستحيل ربنا يزحزحنا من الأرض. ليه؟ لأن ده الهيكل بتاع ربنا. عشان كده لما راح أرميه يقول لهم ذات الكلمات، ردوا قالوا له إيه؟ قالوا له بيت الرب، بيت الرب هو. إيه اللي بتقول؟ إحنا مش ممكن يتعامل فينا اللي يتعامل في السامرة. ليه؟ لأن إحنا عندنا الهيكل. قال لهم لا، ده أنا هعمل حاجة بقى حتسور ودانكم، حاجة ما تصدقوهاش لو حد قالها لكم. أنتوا اللي بتقولوا عندنا الهيكل، أنتوا اللي بتقولوا إحنا شعب الله، حخل الأرض منكم، وزي ما سمحت بسبي أشور وفدية الأرض، حفضي أرض أورشليم وحوديكوا للسبي. طبعا أمر يا أحبائي، إحنا النهاردة لما بنقرأ إحنا بنقرأ في معرفة للتاريخ القديم فمتقبلينها، وبنقرأ بخلفية أممية، إحنا مش يهود. اليهودي يعني ده موضع، ده هنا، ها هنا أسكن إلى الأبد خلاص. فاليهودي مطمن مية. عشان كده ربنا يسوع برضو بذات الخلفية لما قال في يوم ثلاثة البسخة آخر حوار جوه الهيكل، قال لهم هو بيتكم يترك لكم خرابا. وخرج المسيح من الهيكل ويقعد يعلم في الهيكل. ده كان آخر تعليم يوم ثلاث البصخ. فبعد ما طلع المسيح من الهيكل, طبعا الكلمة دي طنت فودان التلامذة, يعني ايه الهيكل يتهد, ايه الكلام ده؟ فهم خارجين كده ومدين ظهرهم للهيكل, فالتلامذة قالوا للمسيح يا معلم انظر ما هذه الأبنية, يعني ايه يعني بص كده للهيكل, يعني الكلام اللي انت قلته ده ان احنا يعني احنا كيهودي ايه يعني, يعني ايه الهيكل ده يتهد؟ طب بص كده يمكن تغير كلامك. يعني انما الحق الحق اقول لكم لا يترك حجر على حجر الا وينقض, كلامي ما بيتغيرش. فالتلامذة ما كانوش متصدقين الموضوع. ليه؟ بقول لكم ادي الخلفيه اليهوديه, ادي العقل اليهودي. فربنا قال لهم لا, امد على اورشليم خيط السامره ومطمار على بيت اخاب. بصوا بقى التشبيه اللطيف اللي قاله, قال وامسح اورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه. اولا اللي يعزي انه ما قالش هكسر الطبق, ما لو هيكسر الطبق يبقى حي خلاص حياه اورشليم هتمحى من على الخريطه, لو ما قالش ان انا همحيها. بس هعمل ايه؟ همسح اورشليم. صار واحد بياكل ماسك طبق كده وبياكل فيه, ها, فمسح الطبق من فوق وبعد كده راح قلب الطبق, يمكن تكون في حته اكل كده يعني ايه نزلت ورا فيروح مسح. همسح اورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه. طبعا هو تعبير لطيف عن التأديب اللي هتؤدب به أورشليم. نقدر نطلع منها بثلاث أربع دروس. أولا كون إن أنا حمسح الطبق وأقلبه وامسحه يعني معناه إن مش هيبقى فيه خير. صاروا لو في مجاعة وعندنا طبق في أي حاجة فقاعدين نلحس أحس وقلبنا في الطبق ولحسنا فيه, ده دليل إيه؟ فيش خير, في حال جوع. ده معنى. المعنى الثاني كون إن أنا بمسح الطبق وأقلبه وامسحه يعني ما فيش فتفوتة هتفلت من تحت إيدي. يعني ربنا عايز يقول ما فيش إنسان منكم حينجو من الدينونة ومن العقاب, حتى اللي هيستخبى هقلب له الطبق وامسحه. نمرة ثلاثة أقدر أقول إنه هيقلب الطبق يعني معناه إنه هيحصل انقلاب في أورشليم, هيحصل اضطراب, هيحصل حالة قلق بشكل أو بآخر في المدينة. طب يكمل ربنا في الإنذار بتاعه وأرفض بقية ميراثي, بقية ميراثي, لأن ميراث ربنا 12 سبت, طب في 10 راحوا, ففضل لنا ايه؟ اتنين, يهوذا وبنيامين. قال حتى البقيه دي انا ايه؟ هرفضها. وارفض بقيه ميراثي وادفعهم الى ايدي اعدائهم فيكونون غنيمه ونهبا لجميع اعدائهم. ان اردت الرب ترك انسان يجعل اعدائه يسلمون. طب ان تسلم الانسان لايد الاعداء للنهب يبقى ده تاديب من ربنا. طب ليه يا رب الحكم الصعب ده على شعبك؟ لذيذ ربنا بينذر على يد عبيده الأنبياء وبيقول العقاب إن ما تجاوبناش مع إنذاره, وفي عدله يقول طب أنا هقول لك أنا بعمل كده ليه. بصوا الحيثيات بتاعت الحكم بتاعي, لأنهم عملوا الشر في عيني وصاروا يغيظونني, بيأكدها تاني ربنا. ما بيزعلش ربنا من الضعفنا. في واحد يغلط عن ضعف, معلش ربنا بيحتمل ديت, ربنا بيلتمت عذر لدي. لكن في واحد عن قصد عن عمد, هدية اللي تتحط تحت انه بيغيظ ربنا, دي من زي ديت, دي خطية ودي خطية. بس يعني في واحد غلط عن ضعف وفي واحد يعني عن عند عن عمد عن إصرار. هذه كان حال إسرائيل. أرفضهم ليه؟ لأنهم صاروا يغيظونني. من فين يا رب بيغزوك؟ من اليوم الذي فيه خرج آباؤهم من مصر إلى هذا اليوم. ياه بص يا حبايبي, يعني ملخص التاريخ بتاع الإنسان على مدار العصور كلها, خدوا آدم الأول, خدوا إبراهيم, خدوا الآباء, خدوا عصر الناموس, خدوا عصر النعمة, الملخص بتاع تاريخنا كبشر أهو. صاروا يغيظونني من اليوم الذي فيه خرج آباءهم من مصر إلى هذا اليوم. أدي التاريخ البشري مهما كان حال الإنسان. الوحيد اللي ما غظهوش هو مين؟ ابنه. هذا هو ابن الحبيب الذي سرت به نفسي. ده الوحيد، ده الوحيد، ده الوحيد اللي موضع سرور الآب. لكن التاريخ الإنساني كله قد ملخصه. طب زي ما هي بتكشف الضعف اللي في الإنسان، هي بتكشف صبر ربنا. دول بيغيظوا ربنا منين؟ من يوم ما خرجوا من مصر، ودي مطول باله لغاية إيه؟ يعني حكاية مش بس منسى، ده تبقى الموضوع إيه؟ وفعلا من يوم ما خرجوا من مصر عملوا إيه بعد ما خرجوا من مصر؟ هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتكم، غازوا ربنا. بعد ما خرجوا من مصر عملوا عجل وقالوا دي الآلهة بتاعتنا، ده يهوانا اللي خرجنا من مصر، غايزين ربنا من يوم. طبعا أنا بشوف نفسي كطبيعة بشرية أحبائي، إيه حكم ربنا علي؟ يقول لي من يوم ما اتولدت وأنت بتغزني. ما فيش حاجة تصر. علشان كده لما أدخل الأدم الثاني للخليقة، علشان أدم الثاني يثمر من نفس النوع بتاعه، ما فيش حاجة تفرح ربنا، ما فيش حاجة تصر قلبه، ما فيش حاجة ترضيه إلا الإبن. طب هو حيأتي بأبناء كثيرين للمجد، طب يعني والأب يبص لهم كده ما منظر ما يغيظ الآب يعني، ها؟ بس عشان نفهم. طيب يحطنا كده الآب قدامنا احنا منظرنا يغيظ، لأن دي ملخص تاريخنا. هو قال الحاجة الوحيدة اللي أنا بص لها وتبسطني ابني، يبقى عايز اللي يجوا يقعدوا معايا في بيتي يبقوا شكل ابني، بس ده الحاجة الوحيدة اللي تسر لي. طيب أدخل ابنه للخليقة، ماتت حبة الحنطة، أتت بثمر من ذات النوع بتاعه، فبقينا إحنا شكلنا في عينين الآب إيه؟ صورة الإبن. بس ده اللي يفرح القلب، وده الوحيد اللي يفرح قلب الآب، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين يكونون مشابهين صورة ابنه. هاي كل الآيات دي بقى توضح لإيه الكلام اللي إحنا بنقوله ده. صاروا يغزونني من اليوم الذي فيه خرج أباؤهم من مصر إلى هذا اليوم. أدي ملخص التاريخ الإنساني كله، وأدي صبر الله المطلق سابر عليهم من فين؟ من يوم خرجهم من مصر. طيب دلوقتي يعني الجيل اللي فات ضايقه، واللي قبل ضايقه، واللي قبله غازه، واللي قبل قبله غازه، لكن في جيل يا أحبائي فيه بيكمل مكيال الإثم، ده جيل الدينونة. يعني الجيل اللي فات غازه، وجيل اللي قبليه غازه، جه بقى الجيل اللي عنده الكيل كمل. يبقى إذن في جيل يا أحبائي، هو كل أجل بتغيظ ربنا، السماء غير طهر أمامه، إلى ملائكته ينسب حماقة. صابر 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 صابر، لكن في جيل حيقول لهم ربنا أكملتم أنتم مكيال آبائكم. الكيل قاعدة تكبر، جد بقى على أيام كنتم والكيل كمل. ده جيل الإيه ده دوت؟ ده جيل الدينونة، جيل المجيء الثاني. طيب نرجع لمنسة. طب أديك يا عم منسة سمعت ربنا زعلان، وسمعت الإنذار اللي بينذر بيه وبيحذر، طب إيه رد فعل منسة؟ يقول وسفك أيضا منسة دما بريا كثيرا جدا. هو ذكر خطاياه، وبعد كده راح في النص قال إن ربنا تكلم على فم عبيد الأنبياء، وقال ربنا الإنذار، وقال إيه اللي مزعله. جرح بعديها راجع لخطايا منسة، يقول وسفك أيضا منسة دما بريا كثيرا جدا. يبقى عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول لنا أدي منسة، ودي اللي بعت له الأنبياء والناس اللي حذروه. طب هو رد فعله أيضا إيه؟ أيضا سفك دما بريا كثيرا جدا. يبقى كل اللي أنظره منسة، كل اللي قاله لمنسة منسة خد بالك في تأديب جاي، عمل فيهم إيه منسة؟ سفك دمه. وسفك أيضا منسة دما بريا كثيرا جدا حتى ملأ أورشليم من الجانب إلى الجانب. ده بقى يدور بقى على الأبرار، على الأتقية، على الناس اللي رفض سلوك منسة ويروح دبحهم، على الناس اللي بتوصل له كلمة الله ويروح دبحهم، فضلا عن خطيته التي بها جعل يهوذا يخطئ بعمل الشر في عيني الرب. ومن ضمن هؤلاء بقى زي ما بيحكي لنا يوسيفورس المؤرخ اليهودي إشعياء النبي. عشان كده انا يعني على يقين، رغم ان نبوه إشعياء ما قالتش صراحه انه تنبأ لمنسى الملك، لكن بالتاكيد 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 إشعياء وبخ منسى. طب كانت النتيجة إيه؟ حطوا جوه جذع شجرة أجوف فاضي يعني، وراح نشره بالإيه؟ بالمنشار. ودي تتفق مع كلمة بولس الرسول في عبرانيين: آخرون نشروا. الوحيد اللي احنا نعرفه أنهى حياته بالصورة ديت هو إشعياء النبي. يبقى دي اللي وصلوا لمنسى كلمة الله عمل فيهم إيه؟ تبعهم. يمكن ده يفكرنا بهيرودس. يوحنا المعمدان اللي وصل له كلمة الله عمل إيه في يوحنا؟ قطع رأسه. طيب نختم أحبائي حياة منسى. يقول الآية 18: ثم اتجع منسى مع أبائه ودفن في بستان بيته. أولا أول ملك نسمع عنه أنه هو الدفن في بستان، دي نمرة واحد. احنا كل الملوك اللي فاتوا يقول الدفن في أورشليم، واحد الدفن في مصر، هيجوا بعد كده اتنين هيدفنوا في بابل، لكن دوت أول مرة نسمع ان واحد بيدفن في بستان. وخلصت حياته هنا على كده. لكن في الحقيقة كون انه الدفن في بستان، فيعني البستان ده له في فكرنا حاجات كتيرة. يعني البستان اللي كان فيه آدم وأخطأ، وفي بستان جديد دفن آدم الثاني فرد البشرية، فكنا ندفن في بستان يعني فيها إشارة إنه في حاجة حصلت. في الحقيقة سفر الملوك ما أشارش ليها، لكن سفر الأخبار أشار ليها. أنا هتركها لسفر الأخبار، بس لابد إن أنا أشير ليها إنه في سفر أخبار أيام الثاني لصح 33 كمل قصته بقى. أتابع الراجل دوت راح في سبي وتزل في السبي شوي وتاب في السبي وصلى صلاة منسى في السبي. صلاة منسى دي من الأسفار القانونية الثانية، من ضمن الأجزاء اللي حذفوها اليهود أولا ثم فيما بعد ذلك البروتستانت، ورجعوا ربنا ملك تاني في أورشليم وعمل إصلاحات في المملكة. الكلام ده كان آخر 5 سنين في حياة منسى. يبقى هو ملك 55 سنة، 50 سنة في الشر، وفيهم راح للسبي ورجع من السبي قعد 5 سنين، رجع شخص تاني. وهنا يا أحبائي يعني طبعا أنا حسبها بالتفصيل لسفر الأخبار لأنه هنا ما ذكرش، لكن معجزة من معجزات النعمة، معجزة من معجزات النعمة. أدينا شايفين الراجل ودينا يعني إيه يعني متغاظين منه، لأن ربنا فرحان بملك الكنيسة قال له: لأنك تبغض الذين أبغضهم، تبغض أعمال النيقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. فأولاد ربنا يحبوا اللي يحب ربنا ويبغضوا اللي بيبغضوا ربنا، فكون أنه ربنا اتغاظ منه فإحنا اتغاظنا منه في الحقيقة وإحنا بنتكلم عنه. ورغم هذا يا أحبائي النعمة افتقدت مثل هذا الإنسان وردته. ويمكن بقى من هنا ألاقي بقى أن اسمه منسى فعلا، يعني اسم على مسمى. أبو حزقية سماه منسى، قال: لأنه كنت حموت وصليت وربنا مد في عمري 15 سنة فنساني الموت اللي كنت حموتها فسميته منسى. هو اسمه منسى لأنه نسى ربنا 50 سنة في المملكة وهو ملك. ملك عنده 12 سنة مش كده، بداية 12 سنة لما ملك، وملك 55 سنة، منهم 50 سنة نسي ربنا، فعشان كده اسمه منسى. وأيضا أقول اسمه منسى لأنه ربنا نساله أيام الشر بتاعته لما تاب. أنا حسيب توبة منسى أحبائي زي ما بقول لكم لسفر أخبار أيام التاني، لما نبقى نجيلها نتكلم عنها بالتفصيل. لكن السؤال اللي ممكن يعني يجي في ذهننا: طب ليه سفر الملوك نهى حياته بالمنظر دوت؟ يعني تصوروا احنا دلوقتي دينا ماشيين مع الراجل في منتهى الفساد، وانتهى سفر الملوك قال ان هو مات ودفن في بستان وخلاص. فاحنا كل اللي احنا نعرفه لغايه دلوقتي راجل وحش. لا، ده أتابي حياته تاب وعمل اصلاحات، حاول يصلح اللي افسده في 50 سنة. طب سفر الملوك ما ذكرش ديت، وسفر الاخبار ذكرها ليه؟ سفر الملوك يا احبائي هو سفر المسؤوليه الانسانيه، عشان كده سفر الملوك يذكر اعمال الانسان حتى بما فيها من ضعفات وخطايا. لكن سفر الأخبار سفر النعمة، أعمال ممكن يكون عملها الإنسان لكنها دي محسوبة في سجلات النعمة، دي ثمرة نعمة الله هو اللي عملها، بس دي نعمة من الله. فسفر الملوك ممثل سفر المسؤولية البشرية أعمال الإنسان، لكن سفر الأخبار يمثل سفر النعمة. أو بمعنى آخر يعني أقدر أقولها بصورة يمكن تقدر تبقى قريبة، جايز كلمة المسؤولية والنعمة تبقى أو مرة بنسمعها، أقدر أقول إنه سفر الأخبار يمثل ما دون عن الإنسان في السجلات السماوية. سفر الملوك حياته اللي على الأرض، حياته غلط ولخبط وعامل وراح وجه وتاب، طب اللي مكتوب له في سفر الأخبار التوبة. أصحي ذكرت سفر الأخبار الشرور بس نهتها بالإيه؟ بالتوبة. عايز أقول إن ده اللي مكتوب في سجلات السماء. هذه الفرق ما بين سرد تاريخ الملوك في الملوك وإعادة سردهم في الأخبار. سفر الأخبار بيركز على النعمة. لما هنوصل لسفر الأخبار هنبقى نشوفها بالتفصيل. الأمر الثاني أقدر أقول إن سفر الملوك بيحكي الأعمال بتاعته. طب هو أفسد المملكة في 50 سنة، طب لما رجع يصلح في 5 سنين هل أصلح فساد 50 سنة؟ لا، ما أصلحش فساد 50 سنة. هو عمل إصلاحات بس ما صلحش اللي خربه بقاله 50 سنة، فعشان كده لم يدون له إصلاحات في سفر الملوك، وكأنه هو رجع وتاب وربنا قبل توبته وحيكافئ على الأعمال الحلوة اللي هو عملها في السماء، لكن ربنا عايز يقوله برضو أنت ما صلحتش اللي أنت إيه اللي أنت بوظته، عشان كده مش هنكتبه لأنك ما صلحتش. قادرين تفهموا ليه التفاصيل ذكرت في أخبار وأن تذكر في الملوك، ولا لسه الحكاية صعبة شوية على ذهننا؟ يمكن لما ندخل لسفر الملوك نقدر نفهم الأمور دي بأكثر تفصيل، لأن هناخد القصة دي مع كل الملوك اللي هنتكلم عنه، هنشوف عمل النعمة اللي واضح في حياتهم أو ما دون لهم في سجلات النعمة في السماء. طيب وأنا بختم بقى حياة منسة، يعني ممكن البعض يقول لك طب يعني دي سيرة منسة دي ممكن تشجع على الخطية، راجل قعد 50 سنة متمتع في الخطايا وهايص، وهي بس يدوبك هم آخر 5 سنين والراجل اتعدل والنهاردة في السماء. هل مثل هذه السيرة يا أحبائي فيها تشجيع للخطية؟ أقول لكم نمرة واحد اللي بيقول كده، يقول لك هو استمتع بالخطية وعاش وملذات ومقص 50 سنة. أولا يا أحبائي مين قال إن الخطية فيها ملذات؟ هو في تناعم يملذ، لكن لذة يصحبها إيه؟ يصحبها مرار، على رأي كلمة أغسطينوس اللذيذة، لذة في لحظة يتبعها مرار سنين، هذا الشقاء دوت. فالخطية وإن كانت تبدو في ظاهرها ملذة لكن نتائجها مر. فاللي بيقول السؤال دوت لا الخطية مش لذة، هو ما تلذذش 50 سنة، ده هو تشوى في 50 سنة دول، ما فيش فرح ما فيش شبع ما فيش سلام ما فيش راحة، ضميره تعبه هذه 50 سنة. نمرة اتنين اللي بيقول إن أنا أغلط وتوب زي ما حصل مع منسة، طب وانت إيش أضمنك إن العمر حيبقى فيه عشان تلحق تتوب؟ ما يمكن ما تلحقش. فهو ده مش مشجع على إنه الإنسان ممكن يتمادى في الضعف. نمرة ثلاثة ودي بقى اللي أنا عايز أوضحها شوية، إنه منسة حصد الزرع اللي زرعه، من جهة التوبة هو تاب، ومن جهة قبول الله ليه ربنا قبله، ومن جهة الأعمال الحلوة اللي عملها في 5 سنين محسوبة له كأعمال صالحة في عينين ربنا ماشي، بس ما ننساش ان هو حصد الزرع بتاعه. حصد ايه؟ نمرة واحد، لما رجع لربنا في 5 سنين ظلت ذاكرة خطايا 50 سنة تؤرق فكره وضميره. طبعا اهو ربنا سامح، بس كل مرة بقف قدام ربنا انا مش ناسي العملة اللي انا عملتها، ودي بتتعبني وانا واقف قدام ربنا. انا متيقن في غفران ربنا. داود ايه قال لي؟ ربنا قال عنا خطيتك فلا تموت، انا واثق. طب حالك يا داود؟ قال خطيتي امامي في كل حين، كسران الخطيه اللي انا عملتها دي رغم ان انا متاكد المسيح سامحني عنها، لكن كل ما بتيجي في ذاكرتي بحزن وبتكسر. وفي اقدس اوقات العباده يا احبائي تمتد ذكرى هذه الافعال كرأس حيه، كرأس حيه تلوث الفكر والمشاعر في أقدس أوقات العبادة. واقف قدام ربنا باكي يقول لحبيبي ده التمن، مش عايز أقول التمن، لا التمن طبعا كلمة مرفوضة تماما، لكن دي النتيجة، دي النتيجة. لحط صباعه في النار بيتلسع. فأنت بتحصد اللي زرعته. ليس هذا تكفير عن خطايا، ليس هذا إعفاء من دينونة، لا لا لا، ده كل ده توفى في الصليب، لكن ده قانون، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فذكريات الخطية دي تؤرق ضمير الروحيين يا أحبائي. طيب دي واحدة. طب نمرة اثنين، 50 سنة في الخطية وتبت في 5 سنين. طب تصور لو كنت 50 سنة دول زائد 5، يعني 55 سنة عشتهم مع ربنا، كان حيبقى عندك فرصة لإكليل أكبر، لمكاسب روحية أسمى، لنمو روحي أعمق، لعمق في الشركة أقوى. أنت خسرته. صور لو كان 50 سنة في المملكة بالتقوى بتاعت آخر 5 سنين، يا ده كان كسب مكاسب روحية عظيمة جدا. فكانت فرصة إن هو ينمو، إنه يزيد، ودي اللي بتعمله الخطية يا أحبائي. يبقى هي كتذكارات بتظل عالقة بالضمير، ليس كضمير خطايا، ليس كتشكك، ليس كعدم ثقة بالغفران، لكن قانون يا أحبائي. حطيت صباعي في النار زمان واتلسعت، كل ما ببص في الحتة ديت هي راحت شوية، كانت واحدة هنا لونها كده بني شوية، ده إيه؟ دي لسعة. خلاص هي اللسعة بس ليها أثر، ونقدرش نتجاهل دوت يا أحبائي. دوت لا هو لا تكفير، ولا هو تمن، ولا هو دي نتيجة للخطية. طب إن ما تبتش خدت النتيجة ولسه الدينونة. فده قانون عند ربنا، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. لذلك لاهوتيا ما أقدرش أقول إن الإنسان بيعاقب على الخطية في الأرض. عقاب أجرة الخطية موت. طب اللي احنا بنجنيه على الأرض ده ثمرة الزرعة بتاعتنا. ولد كان قصة كده قريتها تقرب المعنى. ولد كان كثير الأخطاء، فأبوه جاب له لوحة وقال له كل مرة تغلط غلطة ندق فيها مسمار في اللوحة. دق مسمار، دق مسمار، بعد شوية اللوحة اتملت. فالولد بص اللوحة وزعلان، قال له بابا ده أنا كده غلطت حاجات كتير قوي، طب ممكن نصلح؟ قال له ماشي حبيبي، كل مرة تبطل حاجة عشان نشيل مسمار. فالولد ايه 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 شال المسامير، فرايح بقى فرحان قوي لبابا، يقول له بص يا بابا اللوحة ما فيهاش ولا مسمار. قال له صح حبيبي، ما فيهاش مسامير لكن لازال فيها أثر المسامير. هو الدينونة رفعت بالتوبة في دم المسيح، لكن نتائج الخطية بنحصدها. نمرة اثنين، الوقت اللي أنا قضيته في الخطية ده كان فرصة للشهادة للمسيح، كان فرصة أن أنا أنمو، كان فرصة أن أنا أزيد، كان فرصة أن أنا أتعب في الرب فأكافأ أكتر في السماء. أنا ضيعت الفرصة دي علي، فأنا الخسران. الذين يقولون لنفعل الخطية لكي تأتي الخيرات، هل الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده؟ الذين دينونتهم أعظم، بقى نقعد في الخطية. طب ده أنا كان عندي الفرصة، بدل ما كنت عملت خطية كنت أثمرت لحساب ربنا، ضيعت الفرصة علي. طيب نمرة ثلاثة، لما جيت تصلح آخر 5 سنين قدرت تصلح أثار 50 سنة؟ لا. أنت توبت وأم مسيح قبلك وقال أعمال الحلوة اللي أنت عملتها بعد التوبة مقبولة ومحسوبة أمام الله، بس أنت ما صلحتش نتائج العمر الطويل اللي في الشر، ودي خطيرة جدا يا أحبائي. هقولها بس أرجو ناخدها بفكر روحي مش بضمير موسوس. أنا غلط، وفي غلطتي تسببت في نتائج، من جهة أن أنا أعثرت آخرين، من جهة أن أنا كنت يعني شوهت صورة المسيح في ذهن البعض، من جهة نتائج خطيتي حاجات كتيرة. طيب أنا رجعت مقبول في المسيح يسوع تماما تماما تماما، مفيش فصل في الموضوع دوت، بس لما رجعت معرفتش أصلح اللي أنا عملته. يعني مش بس كانت دي فرصة أمامي للشهادة للمسيح، لكن لا، دي أثار سلبية أنا معرفتش أصلحها. طب أنا اتقبلت قدام المسيح بس في أثار سلبية معرفتش أمحوها، هنشوفها هنا في حياة منس. منس لخبط في 50 سنة دول، ابنه هنحسب دلوقتي التواريخ، شاف أبوه في الفساد وكبر الولد وترعرع وشاف أبوه فاسد، وفي آخر 5 سنين أبوه اتصلح.
طب الابن اتصلح؟ لا، ده احنا هنلاقي الابن طلع فاسد. ليه؟ لانه شاف الايه، شاف الوحاشه. صح، هو شاف في الاخر التوبه، بس كان تاثير السنين الطويله بتاعت شر منسه اقوى على امون ابنه من سنين الخير. في حين الحفيد بتاع منسه ولد صغير عنده سنه، يوشيا، يوم ما مات منسه كان يوشيا عنده 6 سنين، يعني وهو عنده سنه كان جده فاسد، وبعد كده اخر 5 سنين في حياه جده الولد كان بقى ايه، عاش ال5 سنين بتوع الطفوله دول شايف جده راجل طاقي تائب، فاثمرت ايجابيا في الحفيد يوشيا، لكنها لم تثمر ايجابيا في الابن امون. اظن واضحه. يبقى الشر اللي هو عمله، هو تاب بس اثاره معرفش يصلحها في ابنه امون. برضو يا احبائي ارجوكم ناخد يعني خلينا معتدلين بقى، يعني نكون يعني على درجه من الوعي والنضج الروحي. طب يا ابونا، طب انا غلطت، طب انا كده وحش وانا عثرت الاخرين. يا احبائي نتوب، والمسيح بيسامح وبيصلح، بس الكلام دوت بنقوله للي بيقولوا حيث كثرت الخطيه هناك تزداد النعمه جدا. كلام صح. الغب خلاص، لنفعل السيئات لتاتي الخيرات. ما دام كل ما الخطيه تزيد النعمه تزيد، طب ما احنا نعمل خطايا اكتر والنعمة تزيد أكثر. بولس قال الكلام اللي بتقوله ده، نعمل خطايا أكثر يعني ذكريات مرة، نعمل خطايا أكثر يعني كانت فرصة قدامنا للشهادة وراحت مننا، نعمل خطايا أكثر يعني لما بنتوب إحنا مش عارفين نصلح كل اللي إحنا أفسدناه، نعمل خطايا أكثر. طب تعالى يا عم منس، أنت توليت المملكة عندك 12 سنة، قعدت 50 سنة في الشر، يعني عافية عمرك لغاية ما وصلت كم سنة؟ 62 سنة في الشر لما جبت الآخر. طب جيت آخر 5 سنين من 62 لكام؟ 67. عشنا مع ربنا بس ليه؟ في الشيخوخة. مقبول؟ مقبول يا أحبائي. مغفورة خطاياه؟ مغفورة خطاياه. محك غيم إثمه؟ محك غيم إثمه. بس أنت جيت لربنا في الشيخوخة، مهما بتعمل في الشيخوخة ليس هذا يا أحبائي هو يعني للتشكيك في قبول الله للإنسان، لكنه للي بيستسهل الخطية باسم أن أنا توب وخلاص هعمل خطية وحتوب زي منسة وانتهى الموضوع. لا، طب ما أنت ضيعت عافيتك في الشر يا منسة. قلت لربنا وانت عندك 62 سنة عشت مع ربنا لغاية 67 سنة، حلو، مقبول، مقبول يا أحبائي، بس في ايه؟ في عجز، في شيخوخه، في وهن، في ضعف. لكن لو كانوا 50 سنة دول للمسيح، يبقى هي كانت فرصه انك تاخد اكتر يا منس، فرصه للنمو اكتر، فرصه لاكليل اكبر، انت ضيعتها منك. وده السؤال بقى يا احبائي للي تملي بيسالوا، يا ابونا الخطيه هي متكرره، ربنا مسامح. المسامحه دي خلاص يا احبائي يعني ايه؟ يعني دي ما 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 مش موضوع نقاش. في توبة يبقى في غفران، ما تقوليش بقى الحال شكله ايه مهما كان. بس خد بالك، خد بالك يعني الضعفات ديت انت كان ممكن، كان ينبغي بسبب طول الزمان ان تكونوا معلمين، كان المفروض زدتوا. طب نسقط ونقوم، نسقط ونقوم، نسقط ونقوم عند نفس المستوى، يبقى كانت خسارة. يعني كانت قدامنا فرصة ان احنا ننمو، ان احنا نزيد، احنا ضيعنا الفرصة دي علينا. كانت هتبقى لمزيد من الخبرات الروحية، مزيد من العمق، مزيد من الإكليل في السماء، مزيد من الشهادة للمسيح. فده خلص أقدر بأخذ كلمة بولس، كما بنار يعني بالعافية، بس في النهاية مقبول من المسيح. ثم اتجع منسة مع أبائه وملك أمون ابنه عوضا عنه. أمون قاعد 2 سنين، احنا خلصنا 55 سنة في ايه؟ في 1.5 ساعة. خلصنا 55 سنة بتوع منسة في 1.5 ساعة، أمون هيقعد 2 سنين، يبقى هيبقى قد ايه دول؟ هيحسبوها كده ما اعرفش هيبقى دي، بس بالكتير هم هيبقى 10 دقايق في حسابنا، بس في حساب ال 55 على 1.5 ساعة مش عارف. هناخد كلمتين على امون لانه الكتاب ما ذكرش تفاصيل عنه، هنختم بيه. الملك نمره 15 في ملوك يهوذا. كان امون ابن 22 سنة حين ملك، وملك 2 سنين في اورشليم. كلمة امون معناها ايه؟ حد فيكم بيشتغل في امون؟ صادق أو أمين؟ طب تحلو يعني ده أمون، ده الرجل هيطلع ده الصادق الأمين. للأسف يا أحبائي لا حيطلع على صادق ولا أمين. إيه التقرير عنه؟ عمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وسلك في كل الطريق الذي سلك فيه أبوه، وعبد الأصنام التي عبدها أبوه وسجد له. لو حبينا ندي كلمة عن أبون ونقفل الباب، نقول أبون الشخص الذي لم يتعلم من التاريخ، الشخص الذي لم يتعلم من التاريخ. أديك شفت أبوك في الشر، وشفت التأديب وعقاب ربنا، اتاخد للسبي في بابل، أنا ما قرتهاش، بس ضربته بخزامة في أنفه بسلاسل من حديد. تصور أحبائي، الملك، الملك ملك أشور، حط حلقة كده في مناخيره وسلسلة نحاس، وراكب على الحصان وبيجر هو زي الحيوان لغاية ما ودى فين؟ في بابل. ذل، وقعد في السبي ذل. يبقى لو أمون بيتعلم من التاريخ، يا بص خطايا أبويا وعملت فيه إيه؟ لا للأسف ما تعلمش. طب بص أبوك لما تاب الخير اللي عمله له ربنا، لما تاب في السبي إزاي ربنا رده ورجعه المملكة، لكن ما بيتعلمش. أمون الرجل الذي لم يتعلم من التاريخ، أمون الرجل الذي لم يتعلم من التاريخ. طيب المفروض زي ما بنقول إن الراجل دوت شاف أبوه لما تاب، قلنا منسى آخر 5 سنين كانوا كويسين. طيب ابنه كان يوم ما تولى المملكة كان عنده 22 سنة، يبقى شاف لغاية سن 17 سنة شاف فساد أبوه. يبقى ولد من ساعة ما تولد لغاية 17 سنة شايف الفساد اللي عايش فيه أبوه، فتطبع بفساد أبوه. طب بعد 17 لغاية 22 سنة، الخمس سنين دول شاف صلاح أبوه بس ما تأثرش بيه، هو تأثر باللي شافه في الصغر. عكس الحفيد بقى يوشيا. يوشيا وهو عنده سنة كان جده شرير. طب جده تاب لمدة 5 سنين، كان وصل يوشيا 6 سنين. فأول لو يعني سيبنا السنة الأولى، 5 سنين في حياة يوشيا شاف تقوى جده، فطلع يوشيا تقي. طبعا أحبائي لما نقعد نفكر فيها هو درس، درس خطير. إزاي فعلا الأطفال في السن الصغير بيتأثروا بالجو الروحي تأثر فائق، بعكس الولد اللي بعد 17 سنة بدأ يشوف حياة تقوى ما أثرتش فيه. طيب برضو يا أحبائي قال في خلفية اللي بيسمع، طب يا أبونا لخبطنا، طب العيال، طب نتيجة خطيتنا، نتوب يا أحبائي. مقبولين من المسيح في توبتنا، وهو قادر بالنعمة إنه يصلح نتائج الخطية، بس إحنا نتوب. طيب نهاية أمون دوت يقول، وفتن عبيد أمون عليه فقتلوا الملك في بيته. العبيد بتوعه اللي مسؤولين إن يحرسوه قتلوه. عنده كم سنة هو؟ اتولى المملكة عنده 22 سنة، قعد سنتين في المملكة، سن 24 سنة عبيده راحوا موتينه، يعني مات في سن 24 سنة بعد سنتين في المملكة نتيجة خطاياه. طب هنا ممكن يجي يعني تعارض في ذهن البعض، طب إذا كان أبوه منسى الشرير ربنا طول باله عليه 50 سنة في الشر وتاب، طب جي جنبيه ابنه أمون سنتين في الشر وربنا قضى عليه. حلوين قوي بقى ان تحط منسى جنب امون. منسى قلنا ممكن يشجع البعض على الخطيه، طب يا عم نعيش في الخطيه وبعد كده نتوب، مش هيقبلني؟ هيقبلك، بس جنب منسى في امون، يا دوبك سنتين وما لحقش وربنا راح واخده. يبقى ربنا بيعلمنا يا احبائي، من جهه التوبه مقبولين، بس ايش ضمنك العمر؟ فجميل قوي انه جت شخصيه منسى مع شخصيه ايه؟ شخصيه امون. وفتن عبيد أمون عليه فقتلوا الملك في بيته. عبيده خانوه، ليه؟ لأن هو العبد خان مين؟ خان السيد. عبيده سفكوا دمه جوه البيت لأن هو دنس بيت ربنا بالعبادات الوثنية اللي عملها. فضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك أمون، يعني أتابي بقى حصلت ثورة
من الشعب ضد الملك داود، وقالوا نقتل الملك وناخد المملكة. كانت النتيجة لو كان داود حصل، كان الوعد بتاع ربنا أن يجي واحد من نسل داود يجلس على الكرسي كان ضاع. لكن ربنا تدخل وخلى شعب يهوذا، بصوا الآية، وضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك أمون. ربنا حرك الشعب أن يقوموا على الناس اللي قتلوا الملك يموتوه، وجلسوا ابن يوشيا ملك. خدوا بالكم يا أحبائي، الشعب بيعمل كده وهو شرير. الشعب شرير لكنه مش طايق شر أمون، فقاموا اتنين وقتلوه. صار أحبائي أمون شرير، والشعب زي ما احنا شايفين شرير ويستحق الدينونة، والدينونة جاية قريب. لكن رغم فساد الشعب مش طايقين فساد أمون، ففي اتنين راح قتلوه. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، رغم فساد الشعب لو كانوا سابوا المؤامرة ديت كان جلس واحد على كرسي المملكة من اللي فتنوا على الملك، ما كانش هيبقى من بيت داود. لكن رغم فساد الشعب قاموا قتلوا اللي فتنوا على الملك، وراحوا جايبين ابن الملك اللي هو من نسل داود يجلس على الكرسي. يبقى الشعب الشرير نفذ مشيئة ربنا رغم شره. وضرب كل شعب الأرض جميع الفاتنين على الملك أمون، وملك شعب الأرض يوشيا ابنه عوضا عنه. يوشيا ده عنده 8 سنين، صار بقى ملك، هيجلس على الكرسي، هيقعد كده على الكرسي ورجليه مش طايله الأرض، هقعد كده إيه وملك. طبعا مش هنستغرب لأن احنا شفنا قبل كده يقاش، مش عنده 8 سنين، لا ده كان عنده كام يقاش؟ عنده 7 سنين. طبعا بتبقى في لجنة من المشيرين تدير مع المملكة. لكن السؤال بقى، يوشيا ابن أمون داود هيكون ملك صالح ولا هيكون ملك شرير زي أبوه وزي 50 سنة في حياة جده؟ في الحقيقة أحبائي يوشيا هتكون آخر نهضة في تاريخ مملكة يهوذا، واللي بعديها هيجي الإيه؟ هيجي القضاء. نسيب يوشيا بنعمة المسيح فمرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.